فهي مستحاضة، استحاضت. المعنى اللغوي لكلمة المستحاضة معنى عام جامع يجمع الحيض والمستحاضة، كل من ترى الدم.
اللغوي؟
نعم، المعنى اللغوي يعني معنى اللفظ، معنى اللفظ هكذا، معنى لفظة المستحاضة كل امرأة ترى الدم، سواء كان دمها دم الحيض الاصطلاحي الشرعي الفقهي، أو كان دمها غير دم الحيض، دم تتجاوز العشرة مثلا، فلتكن تتجاوز العشرة، فليكن دمها تتجاوز العشرة. وفي روايات باب الحيض عندما يراجع الإنسان الروايات تجد كثيرا ما تطلق كلمة الاستحاضة على الجامع بين الحيض والاستحاضة الاصطلاحية. بمراجعة تلك الروايات يظهر أيضا أن هذا الاستعمال وارد حتى في لسان الشارع، المعنى اللغوي أيضا لم يضرب عنه شرعا ولم يغير إلى معنى آخر. نعم عند الفقهاء وبالتدريج نتيجة الاستعمال الكثير في عرف الفقه والفقهاء كلمة الاستحاضة أصبحت تعني معنى خاص، استحاضة الشرعية غير الحيض، لكن المعنى اللغوي لكلمة الاستحاضة والمستعمل فيه هذه الكلمة في نفس روايات الحيض أيضا كثيرا، كل امرأة تجد الدم. وفي بعض تلك الروايات المستحاضة إذا كان استحاضتها في أيام عادتها فدمها حيض فهي حيض، وإلا فهي كذا. كثير توجد روايات أطلقت فيه كلمة الاستحاضة على المعنى الأوسع الأعم. إذن فهنا عندما يقال لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها، يكون ظاهر أيضا الإطلاق، المستحاضة يعني من ترى الدم سواء كان دمها دم الحيض أو دم الاستحاضة. لو كان كلمة الاستحاضة أطلقت في قبال كلمة الحيض فأمكن أن يراد منها كما في بعض الروايات ما يقابل معنى الحيض، لكن حيث لم يطلق في قبال الحيض لا وجه لأن يحمل على خصوص ذلك المعنى الخاص دون المعنى العام، خصوصا مع ذيل حتى ينقطع الدم عنها، حتى ينقطع الدم عنها أيضا كأنها بيان بأن المراد من المستحاضة من ترى الدم، من ترى الدم ينبغي أن لا يحد، أن لا تحد إلا أن ينقطع الدم عنها، فتكون هذه الرواية مفادها أعم من الاستحاضة والحيض، فلا بد من يؤخذ بظهورها اللفظي والأولي في أن
لا يشك في المراد،
لا يشك في المراد، لا شك لنا في المراد،
يحمل على المعنى الشرعي إذا عندنا معنى نور.
لا لا يحمل، ليس حقيقة شرعية، قال معنى الشرعي معنى فقهي
حقيقة، ولكن يحتمل أن الشرع
هو يعني مجاز، يحتمل التقييد يعني
على الأقل يوجد شك،
يعني يحتمل التقييد، شك في التقييد يكون المرجع في إصالة الإطلاق وإصالة الحقيقة في المعنى، إصالة الحقيقة في ما استعمل فيه اللغة وهو المعنى العرفي واللغوي له. ويؤيد التعميم وعدم الاختصاص بالمستحاضة بالمعنى الأخص رواية ينقلها صاحب المستدرك، ينقلها عن دعائم الإسلام وينقلها عن الجعفريات بإسناده أن علي عليه السلام قال ليس على الحائض حد حتى تطهر ولا على المستحاضة حد حتى تطهر. المستدرك المجلد الثالث الباب 11 من مقدمات الحدود صفحة 318. طبعا الرواية باعتبارها لا في دعام الإسناد وكذلك الجعفريات لم تثبت هذه الكتب إلا عند بعض الأصحاب كصاحب المستدرك، فالرواية نستفيد منها على مستوى التأييد بأن المستحاضة هنا أيضا يراد منها المعنى الأعام، لأن هناك بعد الإمام فصل وبدأ بالحائض ليس على الحائض حد حتى تطهر ولا على المستحاضة حد حتى تطهر. وعلى كل إنصاف أن الملحق بالمريض مطلق المستحاض، مستحاضة سواء كانت حيضا استحاضتها أو كانت استحاضة اصطلاحية فقهية بمعنى الخاص. هذه هي النقاط التي كان من المناسب البحث فيها تحت عنوان القسم الأول وهو الجلد الخفيف. بهذا انتهى القسم البحث عن القسم الأول من أقسام حد الزنا وهو الجلد الخفيف، بعد ذلك ندخل في الجلد الشديد بعد التعطيل إن شاء الله. إذا
كان هنالك ملاك للفرق، يعني لم يكن هنالك قطعا بوحدة الملاك، ولم يكن هنالك ملازمة، فلا تنعقد مثل هذه الدلالة الالتزامية أو الفحوى. فالتقريب الأول غير تام، التقريب الثاني أيضا غير تام، باعتبار ما تقدم فيما سبق من أن قوله عليه السلام في رواية إصبغ بن نباتة اللهم إن هذه شهادة ليست تنزيلا. قلنا هناك أن هذا ليس في مقام التنزيل، بل مجرد تعبير عرفي قرآني على الإقرار بالشهادة على النفس، فإنه في القرآن أيضا عبر عن الإقرار بأنه شهادة على النفس. ولعل أيضا عرفا نكتة تسميته بالشهادة على النفس أيضا محفوظة، لأن المقر في الواقع يشهد على نفسه، وكأنه نحو شهادة. هذا التعبير من قبيل ذاك التعبير القرآني بهذه المناسبة، لا أن المناسبة فيها التنزيل وإدعاء أن كل حكم للشهادة فهو موجود بهذا الإقرار. على أنه لو فرض أن هذا تنزيل، فالتنزيل إنما يرتب الحكم الشرعي المترتب على المنزل عليه، على المنزل، والحكم الشرعي ليس مترتبا على الشهادة الواحدة، الحكم الشرعي مترتب على أربع شهادات. فقوله في آخر تلك الرواية اللهم هذه شهادات أربع منزل منزلة الشهادات الأربع مثلا لو كان تنزيلا في الحكم، وأما الإقرار الواحد تنزيله منزلة الشهادة الواحدة لا معنى لها، لأن الشهادة الواحدة لا أثر شرعي له، الأثر الشرعي إنما هو على الشهادات الأربع. نعم هناك أثر انتزاعي عقلي لا شرعي، وهو أنه حيث أن الشهادات الأربع صارت مثبتة للزنا، فكل شهادة من هذه الشهادات الأربع يكون له حكم تعليقي شرطي، وهو أنه لو انضم إليها الشهادات الأخرى لترتب الحكم، هذا الحكم التعليقي، لو انضم إليها الشهادات الأخرى لترتب عليه الحكم وهو ثبوت الزنا، هذا حكم العقل ينتزعه، وإلا الشارع لا يجعل مثل هذه القضية الشرطية، الشارع إنما يجعل حكمه بثبوت الزنا والحجية مثلا على الشهادات الأربع. أما الحجيات التعليقية الشرطية على كل شهادة شهادة لإثبات الزنا، هذه حجية انتزاعية وليست حجية مجعولة من قبل الشارع ابتداء، ينتزعها العقل في طول جعل تلك الحجية على الشهادات الأربع. فلو قيل أيضا بالتنزيل، فهذا التنزيل إنما يشمل الحكم الشرعي للحكم للانتزاع العقلي، وإن كان هذا الانتزاع في طول الحكم الشرعي. وعلى كل حال فهذا ليس تنزيلا، فضلا من أن يكون تنزيلا يشمل لمثل هذا الحكم والأثر الانتزاعي. فكلا الوجهين غير تام، ومدلول أدلة الحجية تقول شهادات أربع أو إقرارات أربع، وكلاهما لا يشمل ما إذا كان هنالك تلفيق بين الشهادة والإقرار. هذا هو الفرع الأول من الفروع. الفرع الثاني، لو ثبت الزنا بالشهادة أو بالإقرار ولكن لم يثبت كون المقر أو المشهود عليه محصناً، كانت له زوجة مثلا تغنيه أو لم يكن محصنا، فهنا تارة يثبت الإحصان بدليل آخر من علم الحاكم، من شهرة ذلك، من إقرار نفس المتهم ولو مرة واحدة، أو قيام بين على ذلك، بناء على ما تقدم من قبول من أن سائر شرائط الحد غير نفس الفعل الذي هو مقتضي وموجب للحد، سائر شرائط الحد من البلوغ والعقل والخصوصيات التي هي شروط عامة في ثبوت الحد على المحدود، لا يشترط فيها التعدد 4 مرات، لأن أدلة التعدد 4 مرات ناظرة إلى الشهادة على أصل الفعل والموجب للحد. وأما الشروط الأخرى لجريان الحد فهي لا تحتاج إلى، لا تكون مشمولة لدليل التقييد بالأربع شهود، تكون مشمولة لعمومات ومطلقات حجية الإقرار أو حجية البينة. بناء على ذلك فالإحصان يكون من هذا القبيل، كون الزاني محصنا أو ليس بمحصن هذه صفة خارجة عن الفعل، كون الزاني له زوجة تغنيه، له زوجة تحته أو لا، هذه الخصوصية لا ترتبط بفعل الزنا الذي هو الموجب للحد. فثبوت هذه الخصوصية يكون على القاعدة بالمثبت العام، يكفي فيه المثبت العام ولا دليل على تقييد حجية البينة الثنائية مثلا أو الإقرار مرة واحدة على الإحصان، لا دليل على تقييد هذه الحجية بال4 مرات. إذن فلو أقر على أنه محصن مرة واحدة يكفي هذا، لا يحتاج أن يكرر الإقرار على كونه محصنا 4 مرات، أو قامت بينة ثنائية على أنه محصن يكفي هذا المقدار في إثبات كونه محصنا. وهذه نقطة لا بد من الالتفات إليها، فيما سبق قلنا أنه لا بد من التمييز بين موجب الحد وهو الفعل، فإنه الذي يستفاد من الأدلة اشتراط التعدد 4 سواء في الإقرار أو في البينة والشهادة فيه دون سائر الخصوصيات والشروط اللازمة في ثبوت الحد، حتى الإحصان، حتى خصوصية الإحصان في الرجم، فإن هذه الخصوصية في الزاني التي هي خصوصية أجنبية عن الموجب، أجنبية عن الفعل، تثبت بما يثبت به، يثبت به كل الشروط الأخرى، كونه عاقلا حين الجنون حين الزنا، كونه بالغا حين الزنا، وهكذا. وقد يستظهر في هذا الجانب في من معتبرة أصبغ ابن نباتة المتقدمة اشتراط الإقرار على الإحصان 4 مرات أيضا، فالإحصان حال الزنا، حال أصل فعل الزنا، لأن في المعتبرة في كل مرة جاءت هذه المرأة إلى الإمام، الإمام سألها أذات بعل أنت كنت عندما زنيتي، كرر معها السؤال عن كونها ذات بعل، أي كونها محصنة ذات بعل وكان بعلها غير غائب حاضرا معها. هذا السؤال من الإمام قد تكرر في معتبرة أصبغ بن نباتة المتقدمة 4 مرات، لكي ينتزع الإمام منها إقرارا على هذه الخصوصية أيضا 4 مرات، فكأنه هذا يدل على أن الإحصان أيضا لا بد فيه من الإقرار 4 مرات، ولا يكتفى فيه بالإقرار مرة واحدة، وإلا فلماذا الإمام في كل إقرار يسألها عن ذلك، ويكفي في المرة الأولى قالت كنت ذات بعل، أقرت بأنها كانت ذات بعل، ويكفي في المرة الرابعة تسألها أنها ذات بعل،
كان بعلك حاضرا شلون كان يسأل عنها 4 مرات؟
إيه لا، باعتبار شرط في الإحصان هذا،
لو كان غائبا مثلا،
لو كان غائبا ليست محصنة حينئذ، فكان الإمام يسأل هم عن وجود البعل وهم عن حضور البعل حتى يكون محصنا. إذن فالإمام ينظر إلى الإحصان لأنه يسأل عن الخصوصيتين لكي ينتزع منها الإقرار على كونها محصنة 4 مرات، في كل مرة كانت تأتي الإمام كرر السؤال عنها عن خصوصية الإحصان بلسانه أنه أكنت ذات بعل حينما فعلتي وكان بعلك حاضرا ونحو ذلك. قال لها وذا تبعلن أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذلك؟ قالت بل لا تبعل. فقال لها أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك؟ قال بل حاضر. فقال لها انطلق. ثم مرة ثانية أيضا كذلك. فقال قال وذا تبعلن أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت نعم. قال فكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضر. قال فانطلق. المرة الثالثة أيضا كذلك. قال وذا تبعلن أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قال نعم. قالت نعم. قال وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت بل حاضر. وهكذا في المرة الرابعة. هذا يدل قد يستدل به على أنه يشترط في الإقرار يشترط التعدد أربعة. إذا ثبت ذلك في الإقرار فيثبت ولو بالباب الملازمة وعدم احتمال الإقرار في البينة أيضا. يشترط في الإحصان أيضا خصوصية الإحصان كأنها كخصوصية كأصل الزنا أيضا من الأمور التي الشارع لا يكتفي فيها بالإقرار مرة واحدة بل لا بد فيها من الإقرار أربع مرات. وإلا لو كان لا يشترط ذلك كان يكتفى بمرة واحدة بعد في كل مرة أذا تبعلن أنت كان بعلك حاضرا كان يكتفى بسؤال ذلك عنها ولو في المرة الأخيرة بعد أن تقر أربع مرات بالزنا يسأل منها أكنت إذا تبعلن فتقول نعم فكان بعلك حاضرا نعم فيثبت الإحصان بالإقرار مرة ويثبت موجب الزنا وهو أصل موجب الحد وهو أصل الزنا بإقرارها أربع مرات. فيستفاد من هذا التعبير الوارد في المعتبرين معتبرة أسبغ بن نباتة أن هنالك تضييقا في ثبوت هذا الشرط من شروط الحد وهو الإحصان في الرجم وأن الشارع لا يكتفي في ثبوت الإحصان بالإقرار مرة واحدة يشترط التعدد أيضا في ثبوت هذا الشرط كما يشترط التعدد في أصل ثبوت الزنا.
ولأنه إقرار موجب الرجم يعني هذا غير
إقرار
الذي يوجب الجلد مثلا
يوجب
أصل الزنا
ثبوت أصل
الزنا.
إقرار
يوجب الرجم يعني إقرار من نوع آخر
على كل حال الزنا الزنا الموجب للرجم من حيث كونه زنا لا يختلف عن الزنا الذي يوجب الجلد إلا في أن صاحبها صاحب الزنا فاعل الزنا هناك له زوجة وهنا ليس له زوجة يعني خصوصية أن له زوجة أو ليس له زوجة هذه خصوصية منفصلة عن الواقع المشهود بها وعن الواقع المقرب
الحد يختلف يعني الجلد والرجم
الحد يختلف حينئذ هذه الخصوصية التي هي خصوصية أخرى من قبيل خصوصية العاقل من قبيل خصوصية البلوغ في الفاعل هذه الخصوصية الأخرى إذا لم يثبت بدليل على أنه يشترط فيه التعدد في إثبات هذه الخصوصية التعدد حينئذ يبقى على القاعدة يتثبت هذه الخصوصية كما تثبت كل خصوصية أخرى بالمثبتات العامة التي منها البينة ومنها الإقرار مرة واحدة فإن إقرار العقلاء على أنفسهم حجة عندما تقر على أنها كانت متزوجة وزوجها حاضرا حين ذاك يكفي هذا إلا أن يكون دليل على التقييد فحينئذ يقال هذه المعتبرة تكون دليلا على التقييد هذه المعتبرة حيث أن الإمام فيها قد كرر السؤال عن الإحصان عن هذه المرأة أربع مرات واستنتزع منها الإقرار بالإحصان أربع مرات من هذا نستكشف أن هذه الخصوصية أيضا لا تثبت بالإقرار مرة واحدة ولا اكتفى الإمام بالمرة الأولى أو بالمرة الرابعة ولم يكرر ذلك
الإقرار على الزواج غير الإقرار على الزنا الإقرار على الزواج يجب له بينة وشهادة إقرار أربع مرات بينة شهادة على الزواج
أربع
مرات بين
لا ليست بينة
أيوة
يعني
تبين الرجل شهادة رجل فهذه أربع شهادات اثنين مرات
واحدة
إقرار واحد هذا ليست بينة إقرار على أنها متزوجة كانت حينما زنت كانت متزوجة محصنة يعني كانت إقرار واحد ليس أكثر من إقرار فحينئذن إذا لم نشترط في حقها إقرار في ثبوت هذه الخصوصية أربع مرات فلماذا الإمام يسأل عنها في كل مرة يسأل عن هذه الخصوصية وهي كون إقراء كون زناها حينما فعلت كانت زنا من محصن, يعني كانت هي محصنة حين الزنا ولها زوج وبعل وبعلها حاضر إذا معها. لا نقصد من الشهادة على الزواج شهادة على عقد الزواج, نقصد من الشهادة على الزواج يعني أنه هذه الحيثية كانت متوفرة حين الزنا أو لا, خصوصية كونها متزوجة وزوجها حاضر معها ليس يعني الإحصان. فحينئذ الرواية تدل على أن الإحصان لا بد فيها أيضا من الشهادة من الإقرار 4 مرات كأصل الزنا, وهو أمر معقول من ناحية الثبوتية باعتبار أن هذه الخصوصية خصوصية مهمة يترتب عليها الرجم والقاتل. فحينئذ لعل الشارع في هذه الخصوصية يضيق من دليل الحجية ولا يكتفي بالعمومات, يعني بعمومات حجية كل إقرار وعمومات حجية كل بينة, بل هنا الشارع لمزيد اهتمامه وتضييقه لم يكتفي بالإقرار المثبت للرجم إلا أن يكون الإقرار 4 مرات على الزنا و4 مرات على الإحصان حين الزنا. فلا بد وأن تقر ب4 إقرارات على كونها محصنة أيضا, كما أنه لا بد أن تقر ب4 إقرارات على أنها زنت, لا بد وأن تقر 4 إقرارات على أنها محصنة أيضا. وحينئذ إذا ثبت ذلك في الإقرار يثبت في البينة أيضا وفي الشهادة لعدم احتمال الفرق فقهيا, بحيث الإحصان من حيث الإقرار يشترط فيه 4 بس من حيث البينة لا يشترط فيها 4, هناك يثبت لزوم التعدد 4 مرات لأن ملاك هذا التقييد بالأربعة واحد في البابين. وإن شئتم قلتم توجد ملازمة بين لزوم التعدد 4 في الإقرار ولزوم التعدد 4 في هذه الحيثية في البينة أيضا. وعلى كل حال هذا قد يكون دليلا, هذه الرواية قد يستدل بها لإثبات لزوم التعدد في خصوصية الإحسان, إلا أن الصحيح أن هذا الاستدلال قابل للمناقشة, وذلك باعتبار أمرين. الأمر الأول أن هذه الرواية الإمام صحيح كرر فيها السؤال عن الإحصان, لكن من قال أن هذا التكرار وهذا السؤال المكرر عن الإحصان كان من أجل شرطية الإقرار 4 مرات على الإحصان؟ من المحتمل أن يكون الإمام كان يريد بهذا السؤال وبهذا التركيز والتدقيق في السؤال أن ينتزع منها تناقضا أو انصرافا عن أصل الإقرار كما هو سياق هذه الرواية, فإن سياقها أن الإمام كان منزعجا منها ومن مجيئها وإقرارها على نفسها, ولهذا في ذيل الرواية أنه غضب من ذلك الشخص عمرو بن حريث الذي كفل ابنها. فلم بلغ يقول أنه فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه, فلما رأى ذلك عام قال يا أمير المؤمنين إني أردت إنما أردت أن أكفله وأكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك, فأما إذ كرهته فإني لست أفعل. فقال أمير المؤمنين أبعد 4 شهادات بالله؟ فهنا الإمام في هذه الرواية كان يكره أن هذه المرأة تقر على نفسها ويثبت في حقها الرجل, فلعل كان سبب هذا التدقيق في السؤال محاولة صرف المرأة عن هذا الإقرار أو إيجاد نحو تناقض في كلماته أو التأكد من أن هذه مثلا واعية لما تقول ولكل ما تقول وليست مثلا مخبولة أو محتاجة, لها وعي كامل وإرادة كاملة. هذا الاحتمال أيضا واردون, أو احتمال أنها في مرة من هذه المرات مثلا سوف ترجع ولو ترجع عن كونها محصنة فتنكل كونها محصنة ويكفي هذا النكول في أنه يدرأ عنها الرجم على الأقل, وإن لم يكن يدرأ عنه الحد إذا أقرت 4 مرات بالزنا, لكن نكولها عن الإحصان يكفي في أنه يدرى عنها الرجم لما سوف يأتي من أنه مع النكول في الإقرار
لا يرجم المقر. حينئذ هذه الاحتمالات أيضا واردة في هذه الرواية، خصوصا وسياق الرواية سياق الصرف وسياق كراهة إقامة الحد على هذه المرأة، فلا ظهور فيها إن لم يكن فيها ظهور في الخلاف ليس في تعدد الأسئلة 4 مرات عن حيثية الإحصان وأنها ذات بعد، ليس فيه ظهور في أن هذا من باب شرطية الإقرار 4 مرات في خصوصية الإحصان، هذا أولا. وثانيا أننا نجد أن رواية أخرى تنقل أيضا قضاء أمير المؤمنين وهي معتبرة أبي بصير، بلي قال أتاه رجل تقدم أيضا بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، قال ممن أنت؟ قال من مزينة أو مزينة، قال أتقرأ من القرآن شيئا؟ قال بلى، قال فقرأ، فقرأ فأجاد، قال أبك جنة؟ قال لا، قال فاذهب عني حتى نسأل عنك. فذهب الرجل ثم رجع إليه بعده فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، قال ألك زوجة؟ قال بلى، قال فمقيم معك في البلد؟ قال نعم، فأمره أمير المؤمنين فذهب وقال حتى نسأل عنه، فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا يا أمير المؤمنين صحيح العقل، فرجع إليه الثالثة فقال مثل مقالته، فقال اذهب حتى نسأل عنك، فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنين لقنبر احتفظ به، ثم غضب وقال كلمته أنه لماذا ما بالهم لا يستترون ما استتر ثم يتو كذا إلى آخر الحديث، وفيه أنه رجمه. إذن هذه الرواية التي أيضا تنقل قضاء أمير المؤمنين، في هذه الرواية لم يقر هذا المقر بكونه ذات زوجة أي محصن إلا في المرة الثانية لا في المرة الأولى. ظاهر الرواية أو صريحها أن الإمام في المرة الأولى سأله عن قراءة القرآن أنه يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن، ولم يسأله عن أنه محصن أو ليس محصن، وإنما سأله هذا السؤال في المرة الثانية حينما رجع له المرة الثانية قال له ألك زوجة؟ قال بلى، قال فمقيمة معك في البلد؟ قال نعم، فأمره فذهب. وحينئذ سواء حينئذ في المرة الثالثة والرابعة قد كرر هذا السؤال أو لم يكرر هذا السؤال، هذه الرواية تكون دليلا على أن حيثية الإحصان لا يشترط فيها الإقرار 4 مرات، وإلا كان ينبغي للإمام أن ينتزع منه إقرارا ولو بالإحصان لمرة رابعة، لأن هذه 3 مرات من الإقرار لا 4 مرات على الإحصان. نعم 4 مرات إقرار على الزنا، لكن على الإحصان 3 مرات من الإقرار، حتى لو افترضنا أنه في المرة الثالثة والرابعة إن كانت الرواية لا تبين، تقول قال مثل مقالته، أما أي مقالة؟ المقالة الأولى المقالة الثانية؟ على كل حال حتى لو كان قال مثل مقالته الثانية أي قال أنه محصن، مع ذلك هذه إقرارات 3 على الإحصان وليست إقرارات 4 على الإحصان، والإمام اكتفى بهذا المقدار ولم يعلق الإمام لم يعلق ثبوت الرجم في حق هذا الإنسان على أن يقر لمرة رابعة بالإحصان غير المرة الأولى التي لم يقر فيها بالإحصان، وإنما أقر لأصل الموضوع. فهذه الصحيحة تكون دليلا على العكس، دليلا على أنه في حيثية الإحصان لا يشترط أن يكون هنالك 4 إقرارات، يكفي أنه يقر مرة واحدة في النهاية بعد أن أقر على الزنا 4 مرات، يقر على أنه كان محصن وكان له زوجة حاضرة تغنيه بحسب ما في روايات الإحصان. إذن فهذه الرواية تكون دليلا على عدم شرطية 4 مرات على عدم شرطية التعدد 4 في ثبوت شرط الإحصان من شروط حد الزنا حد الرجم، وإنما التعدد 4 شرط في أصل صدور الفعل، لا بد في أصل صدور الفعل من إثبات 4 مرات
من ثبوتي أربع إقرارات أو أربع شهادات. هذا كله في أصل أن الإحصان هل يثبت بإقرار مرة واحدة أو بالبينة أو لا يثبت. وقد ظهر أنه نبقى على مقتضى القاعدة الأولية أنه يثبت كل شروط الحد ما عدا الموجب وهو الفعل. كل الشروط الأخرى لفعلية الحد وثبوت الحد يبقى الحجة في إثباته إثباتها المثبتات العامة من الإقرار مرة واحدة ومن البينة بشهادة عدلين، ولا يشترط التعدد أربعة إلا في أصل الموجب وهو الفعل. هذا الشق الأول من الحديث في هذا الفرع. الشق الثاني أنه إذا لم يثبت الإحصان أيضا بالمثبت العام، ثبت الفعل وهو الزنا بالإقرار أو بالبينة أربعة، ولكن لم يثبت أنه محصن أو ليس محصن، لا بإقرار منه ولا ببينة عادلة، فحينئذ هل يثبت في حق هذا المكلف؟ طبعا لا يثبت الجلد يقينا، لا الرجم يقينا، لأنه لا يرجم. إنسان لم يثبت في حقه أنه محصن، ولو ثبت أنه زاني لا يرجم لمجرد احتمال كونه محصنا، لا يمكن رجمه، فإن عدم مع عدم إحراز الإحصان يكون استحقاقه للرجم مشتبها، ومع الشبهة والشك لا يجوز إجراء الحد، بل يدرأ الحد مع الشك والشبهة، والأصل عدم الحد. وإنما الكلام في أنه يجلد أو لا يجلد أيضا، لأنه لا يحتمل، لأنه يحتمل أنه لم يكن غير محصن فلا يستحق الجلد، وإنما يستحق الرجم. فإذا كان الرجم منتفيا في حقه بالأصل بالشبهة، الجلد أيضا مشكوك في حقه لا محالة، لعله كان محصنا، وإذا كان محصنا فلا جلد عليه، فيشك في جواز إيقاع الجلد عليه أيضا، فيدرأ عنه الجلد أيضا، فيدرأ الحد ويدرأ الحد بكلا القسمين، هم الجلد وهم الرجم، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. هنا الصحيح أنه في هذه الحالة لا يدرأ الجلد، بل يثبت الجلد وإن كان استحقاقه لأصل الجلد، يعني كونه زانيا غير محصن مشكوكا لاحتمال كونه محصنا. والوجه في ذلك، والوجه في إثبات كونه مستحقا للجلد ويجلد أحد أمرين. الأمر الأول هو أن المستفادة من أدلة العقوبات، عقوبة الزنا، أن النسبة بين الجلد والرجم نسبة الأقل إلى الأكثر، لا نسبة المتباينين، بمعنى أن كل زان يستحق الجلد. هذا الأمر إذا كان محصنا فجلده وعقوبته تزداد إلى الرجم ويقتل بالرجم رجما، فهذا هو المستفاد من أدلة العقوبات، يعني عقوبة الزنا. وحينئذ هذا الإنسان الذي يعلم بصدور الزنا من على كل حال، وإنما يشك في أنه هل هو محصن فيستحق العقوبة الزائدة، العقوبة الزائدة وهي الرجم، أو أنه غير محصن فيستحق العقوبة الناقصة وهو الجلد، أصل استحقاقه للجلد يكون متيقنا على كل تقدير، فيكون حينئذ مقتضى فحوى أدلة العقوبة عقوبة الزاني جلدا أو رجما أن هذا حيث أنه من حيث الرجم مشتبه بحاله يدرى عنه الرجم، فلا بد حينئذ أن يجلد، ولا يمكن أن يقال لا يرجم ولا يجلد، وهذا يبقى طليقا مع أنه يعلم بأنه ارتكب المحرم على كل حال وهو الزنا، سواء كان محصنا أو لم يكن محصنا. إذن فتنعقد دلالة عرفية لنفس أدلة العقوبة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، على أن هذا الإنسان أيضا يستحق أن يجلد على أصل ارتكابه للزنا بعد أن ثبت كونه زانيا على كل حال.
والأكثر ليس متضمنا من الأقل،
خب هذا شيء عقلي دق يعني دقي لا لا صح نقول عقلي دقي وإلا بحسب المفهوم العرفي هذا الإنسان لكونه زنا بمجرد أن يزني يستحق الجلد غاية الأمر. إذا كان محصنا يكون كيفية عقوبته الجلدي عقوبته على الزنا إنما هو بالرجم. فإذا لم يثبت في لم يكن يمكن إجراء العقوبة الزائدة في مورد إما لعدم كونه محصنا واقعا أو لعدم كونه ثابتا عليه الإحصان يعني للشبهة الدارئة أصل الجلد يبقى على حاله في أدلة الزنا أدلة عقوبة الزاني بالجلد. إذن يبقى هذا المورد مشمولا أيضا لإطلاق أدلة جلد الزاني. هذا الوجه الأول الذي هو الوجه المعتمد عليه المعتمد الصحيح بعد انتهى بعد لا هذا هم مسألة يعنونها لأنه بعد ذلك لا يؤخذ ويرجى من جديد بعد انتهى بهذا النقطة. والدليل الثاني التمسك بالأصل العملي ذاك دليل اجتهادي وهذا أيضا أصل عملي فإنه مع فرضه بل قبل أن نأتي إلى الدليل الثاني وأيضا يدل على أن عقوبة الجلد تثبت في حق هذا الإنسان الذي ثبت أصل زناه وشك في كونه محسنا أم لا يدل أيضا على ذلك مضافا إلى الفحوى التي ذكرناها والإطلاقات الأولية التي ذكرناها فحوى الروايات الصحيحة التي سوف تأتي في فرع قادم أن من أقر على نفسه بالزنا 4 مرات وكان محصنا ثم نكل عن رجع عن إقراره روايات صحيحة معتبرة سوف تأتي أنه يجلد ولكن لا يرجم. من أقر 4 على نفسه ثم نكل بعد 4 مرات وجحد إقراره بالزنا يجلد لكن لا يرجم. لم أكن أرجمه أو راجمه في تلك الرواية وإنما كنت ضاربه كنت أضربه يجلد. هناك المورد مورد المحصن المورد كان محصنا هذا الإنسان لكن حيث أنه أقر 4 مرات ثم نكل سقط عنه الرجم لكن لم يسقط عنه الجلد لأن الجلد يكفي فيه الإقرار 4 مرات حتى مع الرجوع بعد ذلك. الإقرار 4 مرات يكفي لإثبات الجلد حتى مع الرجوع. هناك نجد أن الإمام أن الشارع بنفسه طبق الأقل والأكثر على هذه العقوبة جعل الجلد كأنه المقدار الذي يستحق على كل حال لتمامية موضوعه وهو 4 إقرارات على موجب الجلد. فإن 4 إقرارات حتى مع النكول يكفي في إثبات الأقل وهو الجلد وإنما نفى الأكثر وهو الراجم بجحوده وفي إنكاره تعامل مع العقوبتين تعامل الأقل والأكثر. هذا أيضا دليل يدل تلك الروايات بالفحوى على أنه إذا كان يشك في إحصانه وأقر 4 مرات على أصل الزنا فبالأولوية لا بد وأن هذا الإنسان يجلد ولا يترك في حقه الجلد مع أنه لم يرجع عن إقراره وإنما لا يعلم ولا يدرى أنه محصن أو ليس بمحصن. إذن فتلك الروايات أيضا نعمة الدليل نعمة الأدلة دلالتها على أن النسبة بين العقوبتين نسبة الأقل والأكثر وأنه كلما ثبت الموجب للأقل وإن شكك في موجب الأكثر لا بد من إقامة الأقل. فإنه هناك أيضا بالنسبة للأكثر شكك في الموجب لا أكثر شككه في كونه مقر أو لا مثلا هناك حيث ما رجع عن إقراره 4 مرات. إذن فمن على مستوى الأدلة الاجتهادية نملك دليلا هم الإطلاقات والفحوى التي أشرنا إليها وهم هذه الروايات الخاصة على أنه كلما لم يكن يمكن إثبات العقوبة الأكثر مع ثبوت أصل الموجب للعقوبة يثبت الجلد لأن هذا هو المقدار المتيقن الأقل على كل حال. هذا أولا. وثانيا بالإمكان أن نثبت الجلد
بالأصل المنقح العملي المنقح لموضوع العقوبة الجلدية، اللي نفترض أن النسبة بينهما ليست أقل وأكثر متباينين، فنحن نعلم إجمالا أن هذا الإنسان إما يجب جلده أو يجب رجمه، وكل منهما حينئذ أمره دائر بين الوجوب والحرمة، مثلا بين محذورين، لأنه إن كان يستحق الرجم فيحرم جلده مثلا وليس أقل وأكثر، وإن كان مستحقا للجلد فيحرم رجمه، وهكذا. لنفترض أنه الأمر دائر بين متباينين لا أقل وأكثر، وحينما يكون متباينين يكون في كل من الطرفين لا محالة دوران بين محذورين، بين الجواز وبين عدم الجواز وبين الحرمة. فلو كان مستحقا للرجم لكونه محصن فيحرم جلده، لا أنه يجوز جلده لأنه هو الأقل، بل يحرم جلده لأن الجلد لا يجوز في حق إنسان يكون حكمه الرجم مثلا. مع ذلك نحرز جواز أو وجوب رجمه بأصل عملي، وهو استصحاب كونه غير محصن، لأن الإحصان حالة طارئة على الإنسان. الإنسان لا يولد محصنا، عندما يولد إلى فترة طويلة سوف يكون غير محصن، وإنما الإحصان من العوارض. فحينئذ في الحالات المتعارفة يكون مقتضى الاستصحاب، إلا في بعض الحالات الشاذة من فروع توارد الحالتين ونحو ذلك التي هي خارجة عن الموارد المتعارفة. عادة يوجد أصل واستصحاب مثبت لوجوب الجلد على هذا الإنسان، وهو أنه زان، وبالإقرار بالشهادة بالدليل بالوجدان بالاصطلاح، أنه ليس بمحصن باستصحاب عدم كونه محصنا إلى حينما صدر منه الزنا. وبهذا نشكل ونركب موضوع الحكم بوجوب الجلد، وأنه يجب جلده ولا يحرم، فينحل هذا العلم الإجمالي لا محالة بهذا الأصل المنجز في أحد طرفيه، لأن هذا الاستصحاب يثبت حينئذ وجوب جلده. فحينئذ ينحل هذا العلم الإجمالي ويكون مقتضى الاستصحاب المنقح لموضوع الجلد الاستصحاب الموضوعي أنه لا بد وأن يجلد فيثبت الجلد عليه، إلا أن هذا الاستصحاب كما قلنا إنما يجري في الصور المتعارفة. ربما يفترض صورة تكون الحالة السابقة لهذا الإنسان حالة من التوارد بين في فترة كان محصنا في فترة أخرى لم يكن محصنا، ولا ندري أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. فالاستصحاب استصحاب عدم الإحصان يعارض استصحاب الإحصان مثلا. في حالة من هذا القبيل أيضا يمكن افتراض أن الأصل العملي هذا قاصر لا يشمله، فحينئذ نضطر إلى الرجوع إلى الوجه الأول حينئذ الذي هو دليل الاجتهاد كما قلنا. هذا تمام الكلام في الفرع الثاني، ويأتي الحديث في الفرع الثالث إن شاء الله.